شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيف من خلال حلقات هذا البرنامج المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
ما زلنا معكم شيخ فالح في تفسير هذه السورة العظيمة سورة البقرة، حيث وصلنا عند قول الله تعالى في الحلقة الماضية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، الآية 82. ولعلنا نكمل معكم في هذه الحلقة الآيات التي تلي هذا وهذه الآية ونستمعها مرتلة في بدء هذا اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
كما جرت العادة في هذا البرنامج الشيخ فالح بأن نمر على هذا المقطع آية آية، نتناول من خلال السرد المعنى الإجمالي لكل آية، ونقف أيضا بعض الوقفات التربوية والإيمانية مع هذه الآيات المباركة. فقال الله تعالى في هذه السورة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا والمستمعين والمستمعات من أهل القرآن، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لا زال السياق مع بني إسرائيل، فالله جل وعلا هنا يذكر بني إسرائيل بما أمرهم به وأخذه عليهم من ميثاق، فيذكر هذا الميثاق وما فيه، ويبين سبحانه وتعالى أنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا. فيذكر جل وعلا من هذا في هذا الميثاق: لا تعبدون إلا الله. وهذا بلا شك الواجب الأول الذي كلف به العباد، وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لتقريره، بل ما خلق الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما خلقت الخليقة وما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا لبيان هذا الواجب الكبير الذي كلف به العباد: لا تعبدون إلا الله. والعبادة هي التذلل والخضوع، والمقصود التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. والعبادة تشمل جميع الأوامر والنواهي، فكل ما أمر الله به جل وعلا من الطاعات، وكل ما نهى عنه من الموبقات ومن المعاصي والسيئات، فما أمر به كله داخل في العبادة، وما نهي عنه فكذلك. بناء على هذا، فيجب على المسلم، يجب على الإنسان بعامة، أن يصوغ حياته كلها في ضوء هذه العبادة، فتكون حياته كلها عبادة لله عز وجل، وليس كما اصطلح عليه في بعض الكتب من أنه تسمى الأركان الخمسة العبادات، وبعدها المعاملات، وبعدها أبواب الأسرة من النكاح والطلاق، وبعدها الجنايات ونحو ذلك. هذا للتقسيم الفني. أما العبادة المقصودة فتشمل جميع الأقوال والأفعال من الإنسان، كلها يجب أن تصاغ في ضوء ما أمر الله به جل وعلا وفيما نهى عنه سبحانه وتعالى. بناء على ذلك تكون حياة المسلم كلها عبادة، يومه وليلته كلها عبادة، سواء كانت عبادة مباشرة لله جل وعلا كالصلاة أو قراءة القرآن أو الأذكار أو نحو ذلك، أو ما يباشره الإنسان من أعمال مثل البيع والشراء والقيام بحقوق الوالدين والقيام بحقوق الجيران والقيام بحقوق عامة الناس، أو وظيفة المسلم الذي يقوم بها في حياته ليكسب منها مكسبا معيشيا، يجب أن تصاغ بحيث تكون هذه أيضا عبادة لله عز وجل. كيف ذلك؟ فمثلا البيع والشراء، إذا قام المسلم بأصل البيع والشراء وقصد به أن يكف نفسه عن السؤال، وأن يعف نفسه وأسرته، وأن يتصدق بشيء منه، وأن يقوم بحقوق المال، واجتنب المعاملات المحرمة، ولم يلهه ماله عن العبادات المباشرة كالصلاة مثلا أو الصيام وغير ذلك، فأصبح بيعه حينئذ وشراؤه عبادة لله عز وجل. ولذلك خفف الله سبحانه وتعالى وجوب قيام الليل في أول الإسلام لأسباب، من ضمن هذه الأسباب أن الذين يبتغون من فضل الله يعني يسعون لجلب الرزق قد لا يستطيعون أن يقوموا بهذا الواجب وهو قيام الليل، لذلك خفف من الوجوب إلى الاستحباب لأسباب، منها أحوال هؤلاء ومنها قوة التكليف ومنها المجاهدين في سبيل الله لا يستطيعون أيضا أن يقوموا بهذا. فدل هذا على أن السعي لكسب الرزق وهو أمر معيشي داخل في عبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد التنظيم الكبير من الإسلام للمعاملات المالية والاقتصادية بعامة، سواء في موردها أو مصارفها أو ما يجب فيها من حقوق. نستخلص من هذا أن العبادة هي جميع الأقوال والأفعال التي يفعلها المسلم يجب أن تكون وفق ما أمر الله جل وعلا به، ويجتنب وفق ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قلنا إذا إن هذا هو واجب على جميع الثقلين، لذلك هنا في ميثاق بني إسرائيل جعله الله سبحانه وتعالى الأمر الأول. الأمر الثاني من الميثاق وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، وهذا يدل على عظم حق الوالدين، وليس هناك مخلوق أعظم حقا من الوالدين مطلقا. ولذلك في الآيات كلها سواء في هذا الموضع عند بيان ميثاق الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أو في مواضع أخرى من القرآن لم يرد أن جاء حق آخر بعد حق الله قبل حق الوالدين، فحق الوالدين عظيم. ونلاحظ هنا التعبير أنه قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان في الأصل هو الإتقان، إتقان الشيء. وفي المراد به هنا نلاحظ أن لفظ الإحسان استخدم في القرآن وفي السنة على أعلى درجات التعامل، فنجد في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث جبريل أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ثم ما الإيمان ثم ما الإحسان، فالإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، بأن الإحسان أعلى شيء، هذا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ الإنسان في عبادته كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فإذا بلغ الذروة، بلغ أعلى المقامات وأعلى الدرجات. فإذا قال المصلي الله أكبر وهو يشعر أنه يرى الله سبحانه وتعالى وصل إلى الدرجة العليا. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أتى لمسؤول من البشر كيف سيخاطبه؟ كيف ستكون هيئته؟ سيحاول أن تكون الهيئة أحسن ما يستطيع، وستكون المخاطبة بأعلى الدرجات الألفاظ التي يستطيعها، وسيكون عقله وفكره متجه لهذا المسؤول. فإذا استشعر المسلم أو العابد لله عز وجل هذه الروح وهو يعبد الله في صلاته أو قراءته أو ذكره وصل إلى أعلى مقامات العبودية لله جل وعلا، فنال أعلى الدرجات. كذلك الإحسان أعلى درجات التعامل مع الخلق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء، وكل وشيء كلها من ألفاظ العموم. فإذا الإحسان يجب أن يكون في كل شيء، سواء في الكلام، في المخاطبة، في الأعمال، سواء في التعامل مع الوالدين، التعامل مع الجيران، التعامل مع المسلمين بعامة، التعامل مع غير المسلمين، ليس هذا فقط، بل التعامل مع الحيوان والتعامل مع الجماد، وكلها فيها نصوص سواء في القرآن أو في السنة. في التعامل مع الوالدين هنا يقول وبالوالدين إحسانا، إذن يجب على الولد أن يعامل والديه بأعلى الدرجات، وهو الإحسان، وهو الإحسان مع الآخرين كذلك. في الآية سنأتيها بعد قليل، وقولوا للناس حسنا. في الأخلاق العامة قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. في التعامل مع الحيوان كما في الحديث السابق، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لذلك يكون جزاء المحسنين عظيم، منها محبة الله، الله يحب المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان الأول هو إحسان المخلوق، أن يحسن العبد في أقواله وأعماله، لكن الثاني الإحسان ممن؟ من الله. والإحسان من الله عندما نستشعر أنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، كيف يكون إحسانه جل وعلا؟ سيكون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في جملة الإحسان، هذا الكلام عن جملة الإحسان. لكن الإحسان للوالدين قال وبالوالدين إحسانا، يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. بالقول مخاطبتهما بأحسن الألفاظ وأجود الألفاظ وألين الألفاظ وبأحب الكلام إليهما وبالتذلل لهما بما يستطيع الإنسان من الكلام وبمناداتهما بأحسن ما يريدان، كل ما يستطيع أن يتحدث به مما يكون لطيفا معهما، قولا لينا وكلاما طيبا، فهذا هو الإحسان القولي. الإحسان الثاني الإحسان بالفعل، ويدخل فيه خدمتهما، يدخل فيه التعامل معهما بما يحبانه، يدخل معه الجلوس معهما، اللين معهما في المعاملة، تلبية الحاجات التي يحتاجان إليهما، وهكذا. الإحسان الثالث الإحسان المالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ويدخل أول ما يدخل ما يحتاجان إليه فرضا، فإذا احتاج إلى أمر مالي أو أيا كان هذا المال، يجب على الولد ما دام مستطيعا أن يلبي حاجاتهما. أما ما زاد عن حاجتهما فهو فضل لا يلزم الولد، ولكن يكون من باب الفضل والزيادة وزيادة الإحسان. لكن إذا كان يحتاجان هذا المال فيجب وجوبا أعينيا أن يبذله لهما. إذا الإحسان للوالدين يكون بهذه الأمور الثلاثة، الإحسان القولي، الإحسان الفعلي، الإحسان المالي. وبناء على هذا يكون من الإحسان عدم العقوق، لأن العقوق ضد الإحسان، العقوق ضد الإحسان، إما بالتلفظ ألفاظ سيئة أو وقحة أو ألفاظ لا يحبانها أو عدم المبالاة بهما وبالكلام الذي يخرج لهما أو بعدم تلبية حاجاتهما أو إظهار تلبية حاجات الآخرين وهما لا يلبي حاجاتهما أو البخل عليهما بالمال أو المنة عليهما بالعطايا ونحو ذلك، كل هذا من العقوق، كل هذا من العقوق. لذلك قال وبالوالدين إحسانا، فيشمل الإحسان بالأنواع الثلاثة التي ذكرت، ويشمل أيضا عدم العقوق. الموضع الثالث في هذا الميثاق القيام بحقوق ذوي القربى، والقربى هم الأرحام، وكل ما قربت الدائرة كان الواجب أعظم. بعد الوالدين يدخل الجدات والأجداد وإن علوا، ويدخل أيضا الإخوة والأخوات، ثم الدائرة الأبعد قليلا وهي الأعمام والأخوال، وهكذا كل دائرة تكون أبعد من الدائرة، فواجب الدائرة القريبة أعظم. فالأجداد والجدات بحكم الآباء والأمهات، لأن الآباء والأمهات هما فروع عن هذا الأصل، عن الجدات والأجداد. فحقوق الجد كحقوق الأب، وحقوق الجدة كحقوق الأم، وهكذا. كذلك الإخوة والأخوات، لأنهما فروع عن الأبوين، فلهم حقوق ولكن بعد حقوق الآباء والأمهات وإن علوا. فمن الميثاق القيام بحقوق الأرحام، والقيام بحقوق القرابة والأرحام أمر عظيم في كتاب الله عز وجل، حتى على هذه الأمة كما جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم شيء من القيام بحقوقهما بحقوقها. الميثاق الرابع أو البند الرابع من الميثاق بني إسرائيل القيام بحقوق اليتامى. واليتامى جمع يتيم، واليتيم كما قال أهل العلم هو من فقد أباه، من فقد أباه، ومن فقد أبويه من باب أولى. ولا يسمى يتيما إلا إذا فقد أباه ولم يكلف، أما إذا بلغ سن التكليف فليس بيتيم، أصبح رجلا قائما بذاته. لكن اليتيم من كان قبل سن التكليف وفقد أباه أو فقد أبويه، هذا اليتيم لأنه ضعيف ومسكين وقد يكون له مال لكن لا يستطيع التصرف فيه، ويحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى متابعة. ولذلك من منطلق هذا الشيء كان للقائم بحق اليتيم أجر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظم الأجر: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني وأشار إلى أصبعيه. فمعناه أن الذي يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة يكفل اليتيم. وكفالة اليتيم معناه القيام بحقوق اليتيم المالية والبدنية والمعنوية، القيام بالرعاية والعناية والتعليم والتربية ونحو ذلك. البند الخامس من الميثاق القيام بحقوق المساكين. والمسكين هو الذي لا يجد كفايته من المعيشة، بعكس الفقير الذي لا يجد نصف كفايته، أما المسكين فهو لا يجد كفايته. ووجدان الكفاية بحسب المكان والزمان، قد يكون في وقت من الأوقات أن مثلا 100 ريال تكفي للشهر، وفي وقت من الأوقات 1000 ريال لا تكفي. فلا يكفي أن يحدد مقدارا معينا من المال في الشهر، وإنما راجع إلى المكان والزمان والظروف أيضا الذي يعيشها أو تعيشها هذه الأسرة. فالأسرة المكونة من 10 أفراد ليست كالأسرة المكونة من 3 أفراد، والتي مكونة من 10 ليست كالمكونة من 20، وحاجة هذا الوقت غير حاجة الوقت الآخر. فلذلك يسأل كثير من الناس الآن: فلان مرتبه كذا، هل أعطيه من الزكاة أو لا أعطيه؟ الجواب يكون بحسب حاله. فلذلك لكن الضابط هنا هو ألا يجد كفايته. ثم إن من الكفاية ما يكون من الأشياء الكمالية. يقول أنا هل أعطي فلانا من الزكاة؟ ألاحظ أن عنده سيارة، ولاحظ أن في بيته هاتف، فهل يعطى من الزكاة؟ السيارة والهاتف اليوم
ضرورة،
أصبحت ليست من الكماليات، أصبحت من الضرورات. فالذي ليس عنده سيارة معنى ذلك أنه سيستخدم الأجرة، فالأجرة تخرج عليه أشد من تملك السيارة. فإذا يعني أصبح كثير من التي تسمى كماليات في يوم من الأيام هي ضرورات في يوم آخر من الأيام. صحيح. الخلاصة إذن الضابط هو أن المسكين الذي لا يجد كفايته بحسب حاله من الزمان وبحسب حاله وبحسب الزمان والمكان. البند السادس قال وقولوا للناس حسنا. هذا بند يمكن نسميه بند التعامل، والتعامل مع الناس يجب أن يكون بالإحسان، ومن التعامل القول، بل أعظم التعامل القول. ولذلك عظم الإسلام مسألة الكلمة، فالكلمة قد يرتفع بها عند الله سبحانه وتعالى إلى أعلى عليين، وقد تخفض به إلى أسفل سافلين من حيث لا يشعر، لأن كلمة التوحيد تدخل الإنسان الجنة، وكلمة الكفر والنفاق تجعل الإنسان في أسفل سافلين. إذن الكلمة لها مهمة خطيرة في توجيه حياة الإنسان. من الكلمة ما أشار إليه سبحانه وتعالى بما يجب أن تكون عليه، وهي أن تكون بالإحسان. من هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة، فدل على أن للكلمة أثرا. هذا في الأثر الإيجابي. في الأثر السلبي، عندما تكلمت إحدى أمهات المؤمنين عن أخرى بلمز أنها قصيرة، تشير إلى أنها قصيرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. في رواية لغيرته، كلمة واحدة تغير ماء البحر، فدل على أن الكلمة أثرا سيئا. فإذا الغيبة، النميمة، قول الزور، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بكتابه، الاستهزاء بآياته، الاستهزاء برسله، الاستهزاء بتعاليم دينه، كلها كلمات خطيرة تجعل الإنسان في أسفل سافلين. والجماعة الذين في قصة تبوك عندما جلسوا مجلسا واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قضية أنهم أكالون مؤفاكون، ما رأينا أطول ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا كذا ولا كذا، يشيرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حينئذ جعل هذا الأمر كفرا، أكفرتم بعد إيمانكم. إذا الكلمة خطيرة، لذلك هنا من الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ويذكرهم به وقولوا للناس حسنا، تكلموا بالكلام الطيب، بالكلام اللين، بالكلام الذي يجب أن يكون. ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مع هذا الميثاق لم يترك الأمور الأساس في الدين، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه بنود الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بها في هذه الآية. قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم تركوا ذلك وراء ظهورهم وأعرضوا عنه بعد العلم به إلا القليل منهم، فقد وقعوا في هذا الأمر العظيم. هذه بنود الميثاق التي أخذها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ويذكرهم بها ومع ذلك من صفات بني إسرائيل أن لم يعملوا بهذه البنون. بقي أن نشير في الدقيقة الأخيرة إلى أن هذه البنود هي مما أجمع عليه بين الرسالات، فكما أنها على بني إسرائيل فهي على المسلمين أيضا، فيجب على المسلم أن يعمل بها وتكون ضمن منهاج حياته.
نعم، أحسن الله عليكم، بارك فيكم في علمكم. أستاذكم شيخ فالح، نظرا لقرب انتهاء هذه الحلقة أن نتوقف عند هذه الآية ونكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، له النصر بكم إلى ختام لقائنا هذا. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور فالح بن محمد الصغير، ولكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم والإخوة معنا في تسجيل هذه الحلقة، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.